بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز آل مبارك رحمة الله عليه في كتاب تدريب السالك إلى أقرب المسالك تحت كتاب البيوع: فصل في المرابحة. المرابحة بيع ما اشتريت بثمنه وربح معلوم، وهي جائزة إن بين أصل الثمن وما زاد مما له عين قائمة أو لا، كأجرة الحمل والسمسار، وطلب الربح على الجميع، أو أطلق في المرابحة بأن قال: أبيعكها ربح كل 10 كذا، فيحسب ما لا عين له قائمة ولا ربح فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل في المرابحة. الآن ينتقل المؤلف في الفصول القادمة إلى أنواع من المعاملات في البيوع التي هي تقع عند الناس ويتعامل بها كثير من الناس. يقول: المرابحة بيع ما اشتريت بثمنه وربح معلوم، أي أن يبيع بائع سلعة اشتراها بثمن معلوم، يعني هذا البيع يكون بثمن معلوم مع زيادة ربح معلومة، أي أن البائع في هذه في صفة بيع المرابحة ماذا يفعل؟ يقول للمشتري: أنا اشتريت هذه السلعة بثمن كذا، يعني مثلا 7,000، وربحي فيها 3,000، لأني أنا مثلا غسلت السيارة مثلا ولبستها، لبست مقاعدها وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، فأنا أريد الربح اللي فيها قيمة 3,000. فهنا المشتري اطلع على تفاصيل المبيع، أصل ثمنه والزيادة التي وقعت على أصل الثمن التي هي ربح البائع، فهذا يسمى بيع المرابحة، وهو بيع جائز من حيث الجواز، بيع جائز ويتعامل معه الناس في يعني أسواقهم، وإن لم يعرفوا أنه بيع مرابحة. تأتي عند صاحب الهاتف ولا محل يقول لك: أنا اشتريته ب2,000 ولكني أتيت به من مسافة وفعلت وأنا طالب فيه 2,300، فأنت تتفاوض معه على هذا الربح حتى تتراضي على سعر معين، فهو من حيث الجواز جائز، إلا أن المذهب يرى أنه خلاف الأولى، يرى أنه خلاف الأولى. لماذا؟ قالوا: لتوقف البيع على صفات كثيرة، لابد أن يكون البائع يخبر عن الثمن ويخبر عن الزيادة ويخبر عن الأجرة القائمة والأجرة غير القائمة وغير ذلك، وأولى منه يسمونه بيع المساومة، وهو لا يذكر التفاصيل هذه وإنما يحدد السعر النهائي، يقول له مثلا 10,000 دون أن يفصل له الزيادة وأصل الثمن. طيب، قال: وهي جائزة، أي المرابحة جائزة، إن بين أصل الثمن، يعني إن بين أصل الثمن في وقت البيع، وبين ما زاد مما له عين قائمة، وبين ما زاد مما له عين قائمة، مثل المثال الذي ذكرته لكم في السيارة، يعني بين زيادة مما له عين قائمة، كأنه ألبس المقاعد مثلا، أو يعني غير إطارات السيارة، أو في الثوب كخياطته خياطة جديدة، أو مثلا صبغه، أو هذه العين القائمة، أو لا، يعني ليست له عين قائمة لكن هو يريد الربح لأنه يعني تكلف في حمله كأجر الحمل. هذا البائع لا يرى، عفوا المشتري لا يرى أنه حمله من المكان الفلاني إلا، وكذلك عليه أجرة السمسار السمسار الذي اشترى من عندها أولا فله أجر يريد أن يعطيه، فلا بد أن يربح في هذا المبيع حتى يعني يستفيد حتى يرد الذي عليه، فيبين ما زاد مما له عين قائمة ويبين ما لم تكن له عين قائمة، ثم يطلب الربح على الجميع الذي هو اتفقنا على السعر مثلا 10,000. هذه الحالة الأولى أن يبين. الحالة الثانية أن يطلق في المرابحة بأن يقول أبيعكها ربح كل 10 بكذا، عين له قائمة، عين له قائمة ولا ربح فيه. قال فيحسب ما لا، عفوا، فيحسب ما لا عين له قائمة ولا ربح فيه، يعني أنه يحدد الربح دون أن يفصل له العين القائمة وغير العين القائمة، لكنه يطلق ويبين أن في ربح زائد، فهذا أيضا يعد من بيوع المرابحة. نعم.
قال رحمه الله: والربح في أصل الثمن وما له عين قائمة، ولا يحسب لما عمله بيده أصل ولا ربح، فإن خص في طلب أصل أو ربح فله، كما إذا كان عرف أو أطلق وأطلق. وإن أبهم بأن قال قامت علي بكذا بشدها وصبغها ولم يفصل، فللمشتري الفسخ إن لم يحط الزائد وربحه وتعين الحط في الفوات.
قال والربح في أصل الثمن، يعني الربح في بيع المرابحة عند الإطلاق في الحالة الثانية، الربح في أصل الثمن وما له عين قائمة، ولا يحسب أو يحسب ولا حساب لما عمله بيده أصلا ولا ربح. إذا وقع بين المرابحة بيع المرابحة على الإطلاق، فيلزم البائع له الربح في أصل الثمن وما له عين قائم، ولا يحسب ما عمله بيده في الربح، لا يحسب ما عمله في يده في الربح ولا في الأصل، فما عمل في يده لا يدخل. طيب، يندرج تحت هذه المسألة، يمكن بعض المتن في الترقيم يحتاج تصحيح، يندرج تحت هذه المسألة مسألة قال فإن خص في طلب أصل أو ربح فله، إن خص وبين أنه اشتراها بكذا وزاد عليها كذا أو أنفقت عليها كذا وأبيعها بربح كذا فرضي المشتري فجاز ربحه ما نص عليه، كما إذا كان عرف وأطلق، يعني إن أطلق في الربح مع وجود عرف معلوم معمول به، فإنه يعمل أو يعمل بذلك العرف. هذا إن خاص. إن أبهم قال قامت علي بكذا بشدها وصبغها ولم يفصل، يعني ما فصل فيما زاد وأنفق وأنه كلفت علي كذا فالمشتري هنا إما أن يرضى دون التفصيل ويمضي بالبيع، وإما أن لا يرضى ويطلب الفسخ، ويطلب الفسخ إن لم يحط الزائد وربحه، إن لم يحط الزائد وربحه، أي إن حط عنه الزائد لزمه البيع، يعني إن حط البائع عن المشتري ما زاده قال خلاص أنا سأسقط هذه الثمن الزيادة، والآن السلعة أخذها مثلا المشتري، فيلزم المشتري البيع. وإن لم يحط القيمة الزائدة فللمشتري الفسخ، وتعين الحط في الفوات، يعني يتعين حق الثمن الزائد من البائع إذا فاتت السلعة، إذا فاتت السلعة بأحد المفوتات التي سبق ذكرها على حسب كل نوع سلعة، ويلزم حين ذاك البيع. قال ووجب
قال رحمه الله: ووجب تبيين المنقود والمؤجل وما تسومح عنه والاستعمال، فإن غلط بنقص بأن قال بثمانين فيما ثبت أنه بمئة فالمشتري مخير بين الرد ودفع ما تبين وربحه، وفي الفوات القيمة إن لم تنقص عن الغلط، وفي الزيادة فإن حط الزائد لزمت المشتري وإلا خيرك الغش، فإن فاتت السلعة لزمه في الغش الأقل من الثمن والقيمة، وفي الكذب خير البائع بين أخذ الصحيح وربحه أو القيمة.
هذا كله في بيع المرابحة، في قوله يجب بيان المنقود والمؤجل، يعني عند بيع المرابحة يجب أن يبين عند العقد ما هو المبلغ المنقود الذي سيعطى الآن من الثمن، وما هو المبلغ المؤجل، وما هو المبلغ الذي تسامح فيه البائع من نقص، ولا بد أن يبين ما يعني تسامح فيه من نقص في السلعة، ويبين استعماله للسلعة. لماذا؟ هذا أضبط حتى لا يقع الخلاف والنزاع. فإن غلط في بيان المنقود أو نحو ذلك بنقص ثمن، بائع أنقص الثمن غلطا فقال بثمانين فيما ثبت أنه بمئة، فللمشتري هنا مخير بين الرد ودفع ما تبين ربحه. المشتري هنا ممكن أن يقول للبائع أنا لا أريد يعني هذه السلعة، دفع هو 80 وأخذ السلعة، فله أن يرد البيع ويأخذ ثمنه، وللمشتري أن يدفع المبلغ المتبقي الذي هو 20. وفي الفوت إن فاتت السلعة في يد المشتري القيمة إن لم تنقص عن الغلط، إن لم تنقص عن الغلط، إن لم تنقص أيضا عن الغلط، يعني فاتت السلعة في يد المشتري فتقوم السلعة هاي ويعطى قيمة السلعة، لكن إن السلعة هذه نقصت عن قيمة الغلط، يعني الغلط كان بثمانين فنقصت عن قيمة السلعة إلى تحت الثمانين مثلا إلى 40، فهنا يدفع الثمن، هنا يدفع الثمن. وفي الزيادة يعني في الزيادة في الغلط، غلط فزاد، يعني ما كان بثمانين قال بمئة، البائع قال للمشتري بمئة غلط وهو يريد أن يقول مثلا ثمانين، فإن حط الزائد لزمت المشتري، يعني قال البائع للمشتري سأحط عنك 20 وخذها 80 فلزمت المشتري، فإن لم يحط للبائع للمشتري الرد، للمشتري رد هذه البضاعة، يعني وإلا قال يعني إن لم يحط فهو مخير بين الإمضاء والرد كالغش، أي أن الغش في سلعة، البائع إذا غش المشتري في سلعة مخير بين التمسك والرد، بين التمسك والرد، في بعض الأحيان يرى أنه انغش في هذه السلعة في شيء معين لكن المشتري يرضى بالسلعة فله ذلك، وله أن يرد هذه السلعة. فإن فاتت السلعة الآن في يد المشتري، فاتت السلعة لزمه في الغش الأقل من الثمن والقيمة، لزمت المشتري في الغش القيمة أو الثمن لكن الأقل لأنه مغشوش. فإن فاتت السلعة بيد المشتري ثم علم بغش البائع، فاتت يعني باعها مثلا أو صار فيها شيء وهي في يد المشتري ثم علم بغش البائع، فإن المشتري يلزمه الأقل من الثمن الذي وقع به البيع وقيمتها يوم قبضها. طيب إن كان البائع وفي الكذب خير البائع. خير البائع بين أخذ الصحيح، يعني إذا كان البائع قد كذب لم يغش، كذب على المشتري، ثم فاتت السلعة بيد المشتري، فهنا البائع مخير في أخذ الصحيح وربحه أو القيمة. نعم.
قال رحمه الله: فصل فيما يتناوله العقد وفي بيع الأصول والثمر والبقول. أولا فيما يتناوله العقد، يتناول البناء والشجر الأرض هما والبذر لا الزرع، ولا يتناول الشجر مؤبرا أو ثمرا إن عقد أكثره إلا لشرط، وتناولت الدار الثابت لا كالسلم لم يسمر. ثانيا في بيع أصول الثمر والبقول.
لحظة، فصل فيما يتناوله العقد وفي بيع الأصول والثمر والبقول. هذا الفصل فيه عدة مسائل. مسألة الأولى فيما يتناوله العقد، أي فيما يدخل في العقد عند عقد البيع وإن لم ينص عليه، لم ينص عليه في العقد لكنه يدخل تضمنا أو لزوما. لاحظ، قال يتناول البناء والشجر الأرض. إذا باع بناء أو باع شجرا، الأرض تدخل ضمنا في البناء والشجر في العقد، إلا إن كان هناك شرط أو عرف سائد، إلا إن كان هناك شرط أو عرف سائد. قال وتناولتهما، أي العكس، كذلك العكس. إذا بيعت أرض فالبناء والشجر الذي عليها يدخل في العقد، هذا الأصل، إلا إن وجد شرط أو عرف، فالعرف ينزل منزلة الشرط، العرف ينزل منزلة الشرط. والبذرة للزرعة، يعني أيضا يتناول البذر المبذور لكن لا يتناول الزرع، أي البذر الذي لم ينبت يتناوله العقد، كذلك يدخل. وأما الزرع الظاهر على الأرض فلا يدخل، بل هو للبائع إلا لشرط أو عرف. قال ويتناول الشجر، يعني ويتناول العقد الشجر مؤبرا أو ثمرا إن عقد أكثره إلا لشرط. إذا بيع نخل قد أبر لم يدخل المؤبر ولا الثمر في العقد إلا بشرط. وقوله الأكثر لأن الأقل يتبعه، إلا كذلك بشرط. ثم قال وتناولت الدار الثابتة لا كسلم لم يسمر. إذا بيعت دار فالثابت يتناوله العقد، مثلا كالبيبان والشبابيك والسلم المسمر المثبت، وما لم يكن ثابتا في هذه الأرض أو في هذه الدار فلا يتناوله في الأصل، إلا إذا كان هناك شرط أو كان هناك يعني أن هذا الغير ثابت من لوازم الدار، مثلا من لوازم الدار، مثال ذلك المفاتيح الدار، هي ليست ثابتة مثلا في أصل الدار لكنها من لوازم الدار فتدخل في العقد. نعم.
قال رحمه الله ويصح بيع الثمر إن بدا صلاحه أو ألحق بأصله وبدو الصلاح في الثمر التلون، وفي الفواكه بدو الحلاوة، وفي الحب اليبس.
نعم، لحظة، يصح بيع الثمر، الثمر الذي على الشجر يصح بيعه لكن بشروط: إن بدا صلاحه أو ألحق بأصله. بدا صلاحه سيبين معنى الصلاح، أو ألحق بأصله أي أن يباع تبعا للشجر، أن يباع تبعا للشجر لا الثمر مفردا، تبعا للشجر فيصح. وبين بدو الصلاح في الثمر قال التلون يعني ذهوبه وظهور نضجه، وفي الفواكه بدو الحلاوة يعني كلهم بحسب النضج، فالثمر بتلونه والفواكه بدو حلاوتها، وفي الحب اليبس يعني الإفراك بحيث أنه يبلغ حدا البلوغ لا يكبر بعده، فهنا يصح بيع هذا الثمر. نعم.
قال رحمه الله: وتوضع جائحة الثمار إن بلغت الثلث وأفردت إن لم يفرط بعد الإمكان، وهي ما لا يستطاع دفعه من سماوي أو جيش، توضع من العطش وإن قل، وإن اختلف في قدر المجاح فالقول للمشتري، وفي أصلها فللبائع.
إذا باع البائع الثمرة، إذا باع البائع الثمرة وأصابها أمر سماوي جائحة، فتوضع هذه الجوائح بحيث أنه لا يطالب بالعوض لأنه أمر سماوي خارج عن القدرة. فالجائحة ما أتلف الثمر والنبات من أمر سماوي وشبهه، وقال جيش يعني كالجيش الجراد مثلا، أو كالبرد القاص أو الحريق، فهنا توضع هذه الجوائح. قال إن بلغت الثلث، إن بلغت قدر الجائحة في هذا المحصول الثلث فأكثر، دون الثلث لا توضع. وأفردت أي أفردت الثمر بالشراء عن أصلها، أفردت للبيع والشراء. إن لم يفرط بعد الإمكان، إن لم يفرط البائع بعد إمكانه في عدم التفريط. قال توضع من العطش وإن قل، يعني توضع الجائحة من العطش، ويريد بالعطش انقطاع الماء، انقطاع الماء، فإذا انقطع الماء ويبست الأرض وعطشت فإنها توضع الجوائح دون تقييد بالثلث. قال وإن قل، وإن قل. وإن اختلف يعني اختلف البائع والمشتري في هذه الجائحة، فإما أن يكون اختلف في قدر المجاح، في قدر المجاح يعني كم الكمية التي أصابت هذا المحصول، الجائحة أصابت المحصول كم في كم قدر من المحصول، فهنا الأصل أن القول قول المشتري. أما إن كان الاختلاف في أصل حدوث الجائحة، هل حصلت هذه الجائحة أو لم تحصل، أو كانت تفريط أو فهذا مرجعه في الأصل للبائع. وبهذا نكون انتهينا من ثلاثة أبواب جديدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا بالدين ويحفظنا وإياكم من كل سوء وشر، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.